إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نواصل درسنا في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أود أن أنبه الإخوة عامة وطلبة العلم خاصة إلى أمر في غاية الخطورة يقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم، وإن شئت قلت يقع فيه بعض أدعياء العلم، هذه المسألة أن البعض من الناس قد يعمدون إلى كلام بعض المشايخ أو طلبة العلم بقصد أو بغير قصد، فيحرفونه عن مواضعه ويحملونه على غير معناه بسلوك ثلاثة طرق: إما ببتر كلام المتكلم من المشايخ أو طلبة العلم بحيث يعمد إلى حذف ما قبله وما بعده ويلتقط كلمة مجملة لا تتضح إلا بما بعدها وما قبلها، فيشيع بين الناس أن الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يقول كيت وكيت. الكلمة وحدها إذا سمعت ربما يكون فيها إشكالا، بحيث إذا سمعه أحد ظن بطالب العلم المتكلم الظنون السيئة، لكن هذا الذي بتر وأطلق الكلمة لا يدرى عن مراده هل هو فهم قاصر، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، أم لغرض في نفسه تجاه هذا الشيخ أو هذا الطالب، أم لإظهار التعالم بأن يقول للناس ها أنا ذا. وإما أن يكون الطريق لتشويه سمعة ذلك الشيخ أو ذلك الطالب بإلزامه بما لا يلزم، وذلك قريب من الأول، بأن يأخذ من الكلام ما يروق له بحيث يظهر للسامع أنه يلزمه كذا وكذا من الإلزامات الفاسدة بسبب الطريقة التي طرح فيها هذا الكلام. والقاعدة عند أهل العلم أن لازم القول ليس بلازم، ولازم المذهب ليس بلازم، ولو كان ذلك لازما لألزم كثير من المسلمين الذين عندهم شيء من المخالفات بأمور قد تكون كفرية وحاشاهم ذلك. وعلى سبيل المثال، لو أن لازم المذهب أو لازم القول لازم لقلنا لمن يؤول بعض الصفات عن شبه عنت لهم إنهم حلولية واتحادية، هي من جماعة ابن عربي، لكن مثل من يقول إن الله في كل مكان كما هو غالب كثير ممن ابتلي بتأويل الصفات تقليدا لمن سبقه أو تأثرا ببعض الأشخاص أو جريا على المذهب الذي ورثه عن آبائه وأجداده وشيوخه، مع أنهم لا يقصدون الحلول، لكنها شبهة وقعت في أذهانهم والعياذ بالله حملتهم على هذا القول الباطل، وهو أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجد هذا المتعالم، وقد يكون قصده الظهور، يلزم بعض كلام المشايخ وطلبة العلم بما لا يلزم. نعم إنه يقصد فلان ويعني فلان ويعني كذا وكذا بقوله، وهو يؤيد المبتدع الفلاني بقوله، أو إنه لا يبدع المبتدعة، أو إنه يرى جواز التتلمذ على المبتدعة مطلقا، أو نحو ذلك من الإلزامات التي تتداول هذه الأيام من بعض أدعياء العلم. وقد يكون الطريق بأن يعمد هذا المريض إلى طرح سؤال جيد في ظاهره على أحد علمائنا الأفاضل الكبار والشيوخ المحققين. هذا السؤال له فيه غرض عندما يطرحه، كان يقول للشيخ مثلا وهو لا يدري عن مغزى هذا السائل: ما رأيك يا شيخ في من لم يبدع المبتدعة؟ وله مقصود آخر بهذا الكلام. أو ما رأيك يا شيخ في من يقول إن الله لن يسألك عن فلان في قبرك، وهو يقصد أمرا آخر، وهو أن يستل كلاما من لقول شيخ فاضل قاله مقيدا بقيود معينة، ويعني به أنك إذا لم تعرف هذا المبتدع ولم يظهر لك ابتداعه أن الله لا يكلفك ما لم تطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا حق. الله لن يسألك في قبرك ولن تسألك ملائكته عن أمر لم يكلفك الله به. أما لو عرفته وعرفت أنه مبتدع ثم كابرت ودافعت عنه فلا شك أنك ستسأل وأنك محاسب على ذلك. لكن إذا لم تكن تعرف حقيقة زيد من الناس فهل لي حق أن ألزمك أنك تدعو إلى البدعة أو إلى المبتدعة أو إلى مجاملتهم أو إلى التساهل معهم؟ وهل ألزمك بأنك مسؤول عن شيء لا تعرفه؟ وأضرب لكم مثالا، عندنا عوام مثلا لا يعرفون بعض المذاهب الضالة كالجهمية والباطنية والخوارج ونحو ذلك، هؤلاء على فطرتهم، هل تمتحنهم فإذا لم يعرفوا تلك الطوائف تلزمهم بأنهم مبتدعة؟ أجيبوا إخواني، أبدا، هذا إلزام فاسد. نعم أنت أصل لهم العقيدة والمنهج الحق، فإذا فهموه حذرهم من المناهج الضالة الفاسدة. أما تأتي وتمتحنهم امتحانا بقولك ما رأيك في فلان، هو لا يعرف فلانا، فقال لك لا أدري، ألا تعتقد أنا مبتدع؟ يقول لك لا أدري لأنني لا أعرفه. هل تأتي وتعمد إلى تشويه سمعته وتنشر عبر زبالات الإنترنت تشويه سمعة هذا المسكين الذي إما أنه لا يعرف حقيقة من سألته عنه، أو أنك بترت كلامه فتركت الحق وعمدت إلى كلمة توحي إلى المستمع بأن هذا الكلام الذي تكلم به باطل؟ ثم إنه إذا سأل الشيخ الفاضل عن هذه المسألة، ما رأيك يا شيخ في من يقول كذا وكذا وقد بتر وقدم وأخر، أو اقتطع جملة لا تفهم إلا بما قبلها وما بعدها كما بينت في أول الحديث، فيجيب هذا الشيخ الفاضل إجابة موفقة وإجابة كاملة لا غبار عليها، أن من يعتقد كذا أو من يقول كذا لا شك أنه على باطل، وكلام الشيخ المتكلم حق. لكن مقصد هذا السائل يتضح فيما بعد، يذهب إلى زبالات الإنترنت وينشر الآتي: رد الشيخ فلان على فلان. والشيخ لم يقصد الرد على فلان، وإنما أجابك إجابة علمية موفقة وفق السؤال الذي طرحته، والسؤال في ظاهره سؤال جيد عن مسألة عقدية، ثم تشيع بين الناس إما أن تنشر في الإنترنت وإما أن تشيع أن فلانا يقصد بجوابه فلانا، أن الشيخ فلان يقصد بجوابه فلانا، وهذا أمر في غاية الخطورة، وأدى إلى ضرب أقوال المشايخ بعضها ببعض. فقد يسأل الشيخ نفسه عن طالب العلم الفلاني الذي هو يعرفه فيثني عليه خيرا، وقد يسأل شيخا آخر فيثني عليه خيرا، فيحدث هذا المبلبل وهذا المتسرع وهذا الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يحدث بلبلة بين طلبة العلم وبين المشايخ. وقد يكون هناك طريق رابع لتشويه السمعة، وهو أنه يحرف الكلم عن مواضعه ويأتي بكلام للسلف عن المبتدعة والملاحدة والمحرفين في الدين فيحمله وينزله ويطبقه على أحد المشايخ الأفاضل أو على أحد طلبة العلم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. ولو حققت في الأمر لوجدت ذلك راجعا إلى مرض في قلبه وشعور بالنقص وتعالم يريد أن يكمل جهله به. وإني أذكر هؤلاء وأولئك بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أذكره بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأذكرك بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا أذكرك بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا فقال معاذ رضي الله عنه أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع أو يهوي به في جهنم 70 خريفا. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بعبادة صيام وصلاة وزكاة إلى آخره ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فأوصي المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة بأن يربؤوا بأنفسهم عن هذا المسلك المشين وهو تعمد تشويه سمعة بعض المشايخ وطلبة العلم بالإلزامات والبتر والتعالم وتحميل القول ما لا يحتمل فإنك مسؤول يوم القيامة عن علمك وعن كل كلمة قلتها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما نعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإياك والغمز واللمز ويل لكل همزة لمزة ولا سيما غمز طلبة العلم والعلماء والمشايخ ويل لكل همزة لمزة. وإياك ثم إياك أن تقول على أخيك بغير علم أو أن تلزمه بما لا يلزمه أو أن تبتر كلامه أو أن تفتري عليه. وعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به وأحب لأخيك ما تحبه لنفسك كما أوصاك رسولك صلى الله عليه وسلم. وتأدب بآداب طلبة العلم الذين يتورعون عن إطلاق أي كلمة تؤذي مشاعر الآخرين لا سيما إن كانت من باب الافتراء والإلزامات. واعلم أنك مسؤول عن ذلك كله. وكفى بعض طلبة العلم ضياعا ومهاترات وتدابرا وتهاجرا وتقاطعا وتحاسدا وهم أصحاب منهج واحد وأصحاب عقيدة واحدة وأصحاب توجه واحد. علينا أن نجتهد في عدم الإصغاء أيضا إلى بعض ما ينشر من أمثال ما بينته عبر زبلات الإنترنت إما بأسماء مجهولة أو أسماء مستعارة أو ألقاب أو كنى تراها كبارا وأهلها صغارا. وعليك أن تتثبت يا عبد الله مما تسمع ومما ينسب إلى إخوانك بدلا من أن تشيع الأذى وتسهم في إشاعة الباطل بين إخوانك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إن كثيرا من هؤلاء المرضى سلم منهم المبتدعة والكفار ولم تسلم من ألسنتهم أعراض العلماء وأعراض إخوانهم المسلمين وطلبة العلم. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والبعد عن هذه المهاترات والبعد عن سماع هذه الإلزامات أو تصديقها أو النظر فيها أو إضاعة الوقت في قراءتها. ثم إنه يلزمك أن تذب عن عرض أخيك الذي يفترى عليه بهذه الطريقة فإنك مأجور على ذلك بإذن الله تعالى. واجتهد في حفظ وقتك فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك بدلا من هذه المهاترات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأوصيكم بهذه المناسبة أن تقرأوا كتابين عظيمين في هذا الباب، أو ثلاثة كتب. الكتاب الأول، وهي على سبيل المثال ولا فالكتب في هذا الباب كثيرة، كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير لمن؟ للحافظ ابن رجب يرحمه الله. والثاني كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله، والذي سبق أن شرحناه في هذا المسجد. والثالث كتاب التعالم للشيخ بكر أيضا يرحمه الله. واقرأوا كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر رفقا أهل السنة بأهل السنة، وغير ذلك من كتب مشايخنا وعلمائنا والسلف القدامى. استفد من هذه الكتب وارفق بإخوانك، ولا تشتغل بما لا تحسنه وما لا تتقنه، وإياك والإلزامات والبتر. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، فيما يروي عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية: فقد آذنته بالحرب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبهذه الكلمات، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يوفق المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة للاجتماع على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، وعلى المنهج الحق الذي هو منهج الأنبياء والمرسلين، والذي فيه الحكمة والعقل. منهج الأنبياء والمرسلين فيه الحكمة والعقل، كما بين ذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه المعروف منهج الأنبياء، وقدم له شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وعنوانه منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل. والسير على هذا المنهج الذي قامت وتقوم عليه بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية منذ 3 قرون، ولله الحمد والمنة. فاجتهدوا في سلوك هذا المنهج والسير عليه، وسؤال الله الثبات، والجد والاجتهاد في حفظ اللسان عن كل ما يشين، وعن كل ما لا يليق، وعن كل ما يريد صاحبه الردى. من يحفظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ ما بين، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعلى المسلم دائما أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مما حملني على إلقاء هذه الكلمة اليوم رسائل تكررت عندي في الجوال، يقول أصحابها: أنت عندما قلت كذا وكذا تقصد فلانا وعلانا. وأيضا خطابات تأتي من هنا وهناك، يعني أو إلزامات عبر أشرطة وخطابات وتوجهات، يدعي أصحابها أو يلزم أصحابها المشايخ بما لم يقصدوا، ويحمل طلاب العلم ما لا يحتمل، وهذا كثير. فعلينا أن نتقي الله عز وجل قبل أن نصدر أي كلمة تجاه أي شخص كائنا من كان، وعلى المسلم أن ينصف وأن يعدل في كل شيء. يقول أبو ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ما أوصاني به خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل، ويقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعلى المسلم أن يتنبه عندما يقرأ، يتثبت، وما لم يفهمه يرجع فيه إلى كلام العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإني أحملكم نشر هذه الكلمة بأمانة وصدق دون تحريف لكافة طلبة العلم. ثم إنني بهذه المناسبة أنبه الإخوة أنني لا أسمح بتسجيل خارج الدروس في المسجد، ولا أبيح أحدا أن يسجل شيئا إلا إذا أذنت له، لأنه كما قلت أصبح الناس يحرفون ويبدلون ويغيرون ويلزمون ويبترون. حتى بعض المسلمين الذين هم أقلية في بلاد كافرة تجدهم يتهاترون بهذه الطريقة والعياذ بالله، ولا يجتمعون على كلمة سواء، وهذا داء عضال. أقول وأؤكد: لا أسمح لأحد بالتسجيل خارج الدروس التي ألقيها في هذا المكان إلا بعد أن آذن بذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نواصل درسنا في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أود أن أنبه الإخوة عامة وطلبة العلم خاصة إلى أمر في غاية الخطورة يقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم، وإن شئت قلت يقع فيه بعض أدعياء العلم. هذه المسألة أن البعض من الناس قد يعمدون إلى كلام بعض المشايخ أو طلبة العلم بقصد أو بغير قصد، فيحرفونه عن مواضعه ويحملونه على غير معناه بسلوك ثلاثة طرق: إما ببتر كلام المتكلم من المشايخ أو طلبة العلم بحيث يعمد إلى حذف ما قبله وما بعده ويلتقط كلمة مجملة لا تتضح إلا بما بعدها وما قبلها فيشيع بين الناس أن الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يقول كيت وكيت. الكلمة وحدها إذا سمعت ربما يكون فيها إشكالا، بحيث إذا سمعه أحد ظن بطالب العلم المتكلم الظنون السيئة، لكن هذا الذي بتر وأطلق الكلمة لا يدرى عن مراده هل هو فهم قاصر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، أم لغرض في نفسه تجاه هذا الشيخ أو هذا الطالب، أم لإظهار التعالم بأن يقول للناس ها أنا ذا. وإما أن يكون الطريق لتشويه سمعة ذلك الشيخ أو ذلك الطالب بإلزامه بما لا يلزم، وذلك قريب من الأول بأن يأخذ من الكلام ما يروق له بحيث يظهر للسامع أنه يلزمه كذا وكذا من الإلزامات الفاسدة بسبب الطريقة التي طرح فيها هذا الكلام. والقاعدة عند أهل العلم أن لازم القول ليس بلازم، ولازم المذهب ليس بلازم، ولو كان ذلك لازما لألزم كثير من المسلمين الذين عندهم شيء من المخالفات بأمور قد تكون كفرية وحاشاهم ذلك. وعلى سبيل المثال، لو أن لازم المذهب أو لازم القول لازم لقلنا لمن يؤول بعض الصفات عن شبه عنت لهم إنهم حلولية واتحادية، هي من جماعة ابن عربي، لكن مثل من يقول إن الله في كل مكان كما هو غالب كثير ممن ابتلي بتأويل الصفات تقليدا لمن سبقه أو تأثرا ببعض الأشخاص أو جريا على المذهب الذي ورثه عن آبائه وأجداده وشيوخه، مع أنهم لا يقصدون الحلول، لكنها شبهة وقعت في أذهانهم والعياذ بالله حملتهم على هذا القول الباطل، وهو أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. فتجد هذا المتعالم، وقد يكون قصده الظهور، يلزم بعض كلام المشايخ وطلبة العلم بما لا يلزم. نعم إنه يقصد فلان ويعني فلان ويعني كذا وكذا بقوله، وهو يؤيد المبتدع الفلاني بقوله، أو إنه لا يبدع المبتدعة، أو إنه يرى جواز التتلمذ على المبتدعة مطلقا، أو نحو ذلك من الإلزامات التي تتداول هذه الأيام من بعض أدعياء العلم. وقد يكون الطريق بأن يعمد هذا المريض إلى طرح سؤال جيد في ظاهره على أحد علمائنا الأفاضل الكبار والشيوخ المحققين. هذا السؤال له فيه غرض عندما يطرحه، كان يقول للشيخ مثلا وهو لا يدري عن مغزى هذا السائل: ما رأيك يا شيخ في من لم يبدع المبتدعة؟ وله مقصود آخر بهذا الكلام. أو ما رأيك يا شيخ في من يقول إن الله لن يسألك عن فلان في قبرك، وهو يقصد أمرا آخر، وهو أن يستل كلاما من لقول شيخ فاضل قاله مقيدا بقيود معينة، ويعني به أنك إذا لم تعرف هذا المبتدع ولم يظهر لك ابتداعه أن الله لا يكلفك ما لم تطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا حق. الله لن يسألك في قبرك ولن تسألك ملائكته عن أمر لم يكلفك الله به. أما لو عرفته وعرفت أنه مبتدع ثم كابرت ودافعت عنه، فلا شك أنك ستسأل وأنك محاسب على ذلك. لكن إذا لم تكن تعرف حقيقة زيد من الناس، فهل لي حق أن ألزمك أنك تدعو إلى البدعة أو إلى المبتدعة أو إلى مجاملتهم أو إلى التساهل معهم؟ وهل ألزمك بأنك مسؤول عن شيء لا تعرفه؟ وأضرب لكم مثالا، عندنا عوام مثلا لا يعرفون بعض المذاهب الضالة كالجهمية والباطنية والخوارج ونحو ذلك. هؤلاء على فطرتهم، هل تمتحنهم فإذا لم يعرفوا تلك الطوائف تلزمهم بأنهم مبتدعة؟ أجيبوا إخواني، أبدا، هذا إلزام فاسد. نعم أنت أصل لهم العقيدة والمنهج الحق، فإذا فهموه حذرهم من المناهج الضالة الفاسدة. أما تأتي وتمتحنهم امتحانا بقولك ما رأيك في فلان، هو لا يعرف فلانا، فقال لك لا أدري، ألا تعتقد أنه مبتدع؟ يقول لك لا أدري لأنني لا أعرفه. هل تأتي وتعمد إلى تشويه سمعته وتنشر عبر زبالات الانترنت تشويه سمعة هذا المسكين الذي إما أنه لا يعرف حقيقة من سألته عنه، أو أنك بترت كلامه فتركت الحق وعمدت إلى كلمة توحي إلى المستمع بأن هذا الكلام الذي تكلم به باطل. ثم إنه إذا سأل الشيخ الفاضل عن هذه المسألة: ما رأيك يا شيخ في من يقول كذا وكذا وقد بتر وقدم وأخر، أو اقتطع جملة لا تفهم إلا بما قبلها وما بعدها كما بينت في أول الحديث؟ فيجيب هذا الشيخ الفاضل إجابة موفقة وإجابة كاملة لا غبار عليها، أن من يعتقد كذا أو من يقول كذا لا شك أنه على باطل، وكلام الشيخ المتكلم حق. لكن مقصد هذا السائل يتضح فيما بعد، يذهب إلى زبالات الإنترنت وينشر الآتي: رد الشيخ فلان على فلان. والشيخ لم يقصد الرد على فلان، وإنما أجابك إجابة علمية موفقة وفق السؤال الذي طرحته، والسؤال في ظاهره سؤال جيد عن مسألة عقدية. ثم تشيع بين الناس، إما أن تنشر في الإنترنت، وإما أن تشيع أن فلانا يقصد بجوابه فلانا، أن الشيخ فلان يقصد بجوابه فلانا، وهذا أمر في غاية الخطورة، وأدى إلى ضرب أقوال المشايخ بعضها ببعض. فقد يسأل الشيخ نفسه عن طالب العلم الفلاني الذي هو يعرفه فيثني عليه خيرا، وقد يسأل شيخا آخر فيثني عليه خيرا، فيحدث هذا المبلبل وهذا المتسرع وهذا الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يحدث بلبلة بين طلبة العلم وبين المشايخ. وقد يكون هناك طريق رابع لتشويه السمعة، وهو أنه يحرف الكلم عن مواضعه ويأتي بكلام للسلف عن المبتدعة والملاحدة والمحرفين في الدين، فيحمله وينزله ويطبقه على أحد المشايخ الأفاضل أو على أحد طلبة العلم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. ولو حققت في الأمر لوجدت ذلك راجعا إلى مرض في قلبه وشعور بالنقص وتعالم يريد أن يكمل جهله به. وإني أذكر هؤلاء وأولئك بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أذكره بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأذكرك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا وأذكرك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع أو يهوي به في جهنم 70 خريفا. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بعبادة، صيام وصلاة وزكاة إلى آخره، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فأوصي المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة بأن يربؤوا بأنفسهم عن هذا المسلك المشين، وهو تعمد تشويه سمعة بعض المشايخ وطلبة العلم بالإلزامات والبتر والتعالم وتحميل القول ما لا يحتمل، فإنك مسؤول يوم القيامة عن علمك وعن كل كلمة قلتها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإياك والغمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة، ولا سيما غمز طلبة العلم والعلماء والمشايخ، ويل لكل همزة لمزة. وإياك ثم إياك أن تقول على أخيك بغير علم، أو أن تلزمه بما لا يلزمه، أو أن تبتر كلامه، أو أن تفتري عليه. وعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به، وأحب لأخيك ما تحبه لنفسك، كما أوصاك رسولك صلى الله عليه وسلم. وتأدب بآداب طلبة العلم الذين يتورعون عن إطلاق أي كلمة تؤذي مشاعر الآخرين، لا سيما إن كانت من باب الافتراء والإلزامات. واعلم أنك مسؤول عن ذلك كله، وكفى بعض طلبة العلم ضياعا ومهاترات وتدابرا وتهاجرا وتقاطعا وتحاسدا، وهم أصحاب منهج واحد وأصحاب عقيدة واحدة وأصحاب توجه واحد، علينا أن نجتهد في عدم الإصغاء أيضا إلى بعض ما ينشر من أمثال ما بينته عبر زبالات الإنترنت، إما بأسماء مجهولة أو أسماء مستعارة أو ألقاب أو كنى تراها كبارا وأهلها صغارا. وعليك أن تتثبت يا عبد الله مما تسمع ومما ينسب إلى إخوانك، بدلا من أن تشيع الأذى وتسهم في إشاعة الباطل بين إخوانك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إن كثيرا من هؤلاء المرضى سلم منهم المبتدعة والكفار ولم تسلم من ألسنتهم أعراض العلماء وأعراض إخوانهم المسلمين وطلبة العلم. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والبعد عن هذه المهاترات والبعد عن سماع هذه الإلزامات أو تصديقها أو النظر فيها أو إضاعة الوقت في قراءتها. ثم إنه يلزمك أن تذب عن عرض أخيك الذي يفترى عليه بهذه الطريقة، فإنك مأجور على ذلك بإذن الله تعالى. واجتهد في حفظ وقتك فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك بدلا من هذه المهاترات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأوصيكم بهذه المناسبة أن تقرأوا كتابين عظيمين في هذا الباب، أو ثلاثة كتب. الكتاب الأول، وهي على سبيل المثال ولا فالكتب في هذا الباب كثيرة، كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير لمن؟ للحافظ ابن رجب يرحمه الله. والثاني كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله، والذي سبق أن شرحناه في هذا المسجد. والثالث كتاب التعالم للشيخ بكر أيضا يرحمه الله. واقرأوا كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر رفقا أهل السنة بأهل السنة، وغير ذلك من كتب مشايخنا وعلمائنا والسلف القدامى. استفد من هذه الكتب وارفق بإخوانك ولا تشتغل بما لا تحسنه وما لا تتقنه، وإياك والإلزامات والبتر. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، فيما يرويه عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية: فقد آذنته بالحرب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وبهذه الكلمات، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يوفق المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة للاجتماع على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، وعلى المنهج الحق الذي هو منهج الأنبياء والمرسلين، والذي فيه الحكمة والعقل. منهج الأنبياء والمرسلين فيه الحكمة والعقل، كما بين ذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه المعروف منهج الأنبياء، وقدم له شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وعنوانه منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل. والسير على هذا المنهج الذي قامت وتقوم عليه بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية منذ 3 قرون، ولله الحمد والمنة. فاجتهدوا في سلوك هذا المنهج والسير عليه، وسؤال الله الثبات، والجد والاجتهاد في حفظ اللسان عن كل ما يشين، وعن كل ما لا يليق، وعن كل ما يريد صاحبه الردى. من يحفظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يحفظ ما بين، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعلى المسلم دائما أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مما حملني على إلقاء هذه الكلمة اليوم رسائل تكررت عندي في الجوال، يقول أصحابها: أنت عندما قلت كذا وكذا تقصد فلانا وعلانا. وأيضا خطابات تأتي من هنا وهناك، يعني أو إلزامات عبر أشرطة وخطابات وتوجهات يدعي أصحابها، أو يلزم أصحابها المشايخ بما لم يقصدوا، ويحمل طلاب العلم ما لا يحتمل، وهذا كثير. فعلينا أن نتقي الله عز وجل قبل أن نصدر أي كلمة تجاه أي شخص كائنا من كان، وعلى المسلم أن ينصف وأن يعدل في كل شيء. يقول أبو ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ما أوصاني به خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل، ويقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. و على المسلم أن يتنبه عندما يقرأ، يتثبت، وما لم يفهمه يرجع فيه إلى كلام العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإني أحملكم نشر هذه الكلمة بأمانة وصدق دون تحريف لكافة طلبة العلم. ثم إنني بهذه المناسبة أنبه الإخوة أنني لا أسمح بتسجيل خارج الدروس في المسجد، ولا أبيح أحدا أن يسجل شيئا إلا إذا أذنت له، لأنه كما قلت أصبح الناس يحرفون ويبدلون ويغيرون ويلزمون ويبترون، حتى بعض المسلمين الذين هم أقلية في بلاد كافرة تجدهم يتهاترون بهذه الطريقة والعياذ بالله، ولا يجتمعون على كلمة سواء، وهذا داء عضال. أقول وأؤكد لا أسمح لأحد بالتسجيل خارج الدروس التي ألقيها في هذا المكان إلا بعد أن آذن بذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.